السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن موقفها من الاتفاق النووي هو ثابت ولن يتغير بتغيير الحكومة. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الإيراني قرب تدشين 6 إلى 8 مشاريع للخطوط الحديدية، معتبرا إكمال الشبكة جنوب شرقي البلاد عبر ربط ميناء تشابهار بالشبكة العامة، ومن ثم ببحر قزوين وجمهورية تركمانستان. جاء ذلك خلال قيام الرئيس حسن روحاني اليوم بافتتاح أكثر من 60 مشروعا وطنيا عبر الفيديو كونفرنس، بينها مشاريع مناطق تجارية وصناعية حرة إضافة إلى مناطق اقتصادية خاصة. ولفت روحاني إلى أهمية إكمال مد شبكة الطرق الحديدية، خاصة ربط مدينة خرمشهر جنوبي البلاد بمدينة البصرة العراقية، حيث سيتيح هذا الارتباط اتصال الخليج الفارسي بالبحر المتوسط. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن المحادثات التي جرت مع الجانب السعودي حتى الآن تناولت قضايا البلدين بحسن نية وحققت بعض التقدم، مؤكدا أن إيران ستواصل هذه المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن. وقال ربيعي إن الحوار مع السعودية بدأ انطلاقا من إيمان إيران الراسخ بأولوية دول الجوار وضرورة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، موضحا أن طهران تعتقد أن الحوار خاصة داخل الأمة الإسلامية هو السبيل الوحيد الملائم لحل المشاكل والخلافات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن موقف إيران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية الثابتة ولن يتغير بتغيير الحكومات، مضيفا أن حكومة السيد إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه. وفي حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، أكد خطيبزادة أن محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الأطراف، وأن المواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى وخاصة أمريكا. كما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي تدخل للجمهورية الإسلامية في الشأن الداخلي للعراق. وأعلن خطيبزادة معارضة إيران لانضمام الكيان الصهيوني إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، داهيا الدول الأفريقية إلى احترام قرارات المنظمات الدولية بعدم منح العضوية لكيان الاحتلال. أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف رتلين لوجستيين تابعين للقوات الأمريكية على طريق بمحافظة الديوانية وسط البلاد، فيما لم ترد بعد تفاصيل حول الحادث. يأتي هذا غدا استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في الأنبار بالصواريخ كاتيوشا. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الجيش العراقي تمكن من إحباط محاولة لعصابات داعش لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال بغداد. من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إحباط استهداف خطوط ناقلة للنفط الخام والقبض على مهربين في مناطق متفرقة من العراق. حول استمرار استهداف المصالح الأمريكية في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بطائرات مسيرة بعد أن أعلنت مصادر أمنية عراقية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة وإسقاطها قرب السفارة دون وقوع خسائر بشرية. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بسماع دوي صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة الدفاع الجوي بداخلها بعد رصد جسم غريب في سماء المنطقة الخضراء وسط بغداد. وفي محافظة الأنبار غربية البلاد أعلنت مصادر إعلامية عراقية أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة عين الأسد الجوية دون وقوع إصابات بشرية. وقالت المصادر إن صواريخ أطلقت من منطقة هيت في الأنبار وهو ما اعترف به التحالف الأمريكي في العراق، واستهدف 45 هجوما المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام الجاري، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية تضم أمريكيين فضلا عن الأرتال اللوجستية. إلى ذلك اعتبر تحالف الفتح أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة مارست العداء والإرهاب ضد الشعب العراقي. وعرب النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وندد بالعدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي، وقال إن الهدف الاستراتيجي لأمريكا هو تدمير العراق ونهب ثرواته وإضعاف شعبه وتقسيمه إلى دويلات. وأضاف الشبكي أن التدخل الأمريكي في العراق يصب في صالح الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن تكن العداء للشعب العراقي والحشد الشعبي والرموز الوطنية. وكانت قضية القوات الأمريكية في العراق قد أصبحت على صفيح ساخن منذ مطلع العام الماضي بعد أن اتخذ البرلمان العراقي قرارا يوم 5 يناير كانون الثاني بخروج جميع القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية البالغ عددها 5200 جنديا من البلاد.
أكد الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني اليمني أن العملية العسكرية التصعيدية بمحافظة البيضاء التي أعلنت عنها حكومة العملاء وأطلقت عليها اسم النجم الثاقب تقف خلفها وتديرها أمريكا. وقال ضيف الله الشامي إن هذه العملية التي حركت فيها أمريكا أدواتها من القاعدة وداعش في اليمن تأتي أيضا بعد التهديد والوعيد الذي أطلقته الإدارة الأمريكية والذي ترجمه الميدان بتحريك تنظيم القاعدة في البيضاء. تدهورت صحة النائب البحريني السابق أسامة تميمي المعتقل في سجن الحورة بعد تعمد السلطات البحرينية حرمانه من العلاج منذ اعتقاله. وأكد الحساب الرسمي للنائب التميمي إصابته بجلطة جديدة في الرأس والتقيؤ دما لعدم تلقيه العلاج المناسب. وكانت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة قد اقتادت التميمي أواخر حزيران الماضي من المستشفى أثناء خضوعه للعلاج من حالة تسمم سبق له أن حمل السلطات مسؤولية الوقوف وراءها بهدف تصفيته. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن القمة الأمريكية الروسية في جنيف مرت بطريقة صريحة وعملية، لكن بعد القمة عاد الطرف الأمريكي إلى المطالب والتهديدات. إلى العناوين. طهران تؤكد أن موقفها من الاتفاق النووي هو ثابت ولن يتغير بتغيير الحكومة. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشعر الفارسي بين الديار والجوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار. أعزائنا المستمعين، يعود تاريخ أوزبكستان إلى عهود مغلة في القدم، إلا أن التاريخ المسجل لأوزبكستان أو تركستان الغربية، وهي بلاد ما وراء النهر عند الجغرافيين والمؤرخين العرب المسلمين، يبدأ عندما دخلت هذه المنطقة ضمن نطاق الإمبراطورية الأخمينية الإيرانية في عهد داريوس الذي حكم من عام 542 حتى 486 قبل الميلاد. ثم انتقلت السيطرة على هذه المناطق إلى الساسانيين في عهد أردشير الأول عام 227، وفي نهاية القرن الأول الهجري الثامن الميلادي فتح المسلمون بلاد ما وراء النهر، أي نهر جيحون. ومنذ ذلك الحين دانت البلاد للإسلام، ونجحت الأسرة السامانية الإيرانية في تأسيس سلالة حاكمة في ما وراء النهر، وظلت الأسر الحاكمة الإيرانية والتركية تتعاقب على حكمها حتى سقطت تركستان الغربية بما فيها أوزبكستان تحت حكم الاستعمار الأوروبي في منتصف القرن التاسع عشر، وأصبحت جمهورية شيوعية وسميت بأوزبكستان الاتحادية، وظلت تحت الحكم الشيوعي السوفيتي حتى استقلالها عنه عام 1991 ميلادي. إخوتنا المستمعين، أنجبت أوزبكستان الكثير من العلماء والأدباء والشعراء، برز منهم في القرنين التاسع عشر والعشرين أمثال مقيمي وذاكر جان فوركات فرحات وحمزة حكيم زادة نيازي وحياة نعمة السمرقندي. وتواصل التطور الأدبي المحلي في شتى المجالات في هذه الجمهورية في أعمال غفور غلام رائد الشعر الأوزبكي الحديث، ثم الشاعر والروائي أسعد مختار. ولعل من باب توضيح الواضحات أن نعمد إلى بيان دور شعراء بلاد ما وراء النهر وأدبائهم في بلورة اللغة والأدب الفارسي طيلة تاريخ تلك اللغة وهذا الأدب، وذلك في خلال السنوات التي تلت انتشار الإسلام في العالم الإيراني. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على الأدب والشعر في أوزبكستان، ومعنا الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرحب بالأستاذ، أهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا بكم، ومرة أخرى يسرني أن ألتقيكم والأخوة المستمعين الكرام.
شكرا أستاذ. نرجو منكم أن تزودنا بمعلومات عن الأدب في أوزبكستان، يعني الأدب الفارسي. أما السؤال الأول الذي يطرح في حلقة اليوم والتي هي الحلقة الأولى لهذا الموضوع، هو ما الذي لاقاه أبناء رودك في بلاد ما وراء النهر في مدنه العريقة سمرقند وبخارى وترمذ وتشقند طيلة حكم الحزب الشيوعي والذي دام حوالي القرن؟ أولم تفتح نافذة التاريخ على ماضي أجداد هذا الشعب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة سوف نقوم في هذا القسم الأول من حديثنا حول تاريخ الأدب الفارسي بشكل عام والشعر الفارسي بشكل خاص في أوزبكستان، سنقوم بدراسة الشعر الفارسي المعاصر في أوزبكستان حتى نيل هذا البلد للاستقلال. حيث يمكننا تقسيم الأدب الفارسي المعاصر في أوزبكستان إلى ثلاثة عهود. العهد الأول هو ما يمكن أن نسميه بعهد التحول والتطور في الشعر الفارسي المعاصر الطاجيكي بشكل عام منذ العام 1924 وحتى العام 1950 ميلادية. والعهد الثاني هو ما يسمى بعهد بداية العودة إلى الذات واكتشاف الهوية وإعادة بناء القصيدة الفارسية، ويمتد من الأعوام 1960 وحتى بداية الثمانينات. والعهد الثالث هو عهد حصول أوزبكستان على استقلالها منذ العام 1990 ميلادية وحتى يومنا هذا. في الحقيقة بالنسبة إلى العهد الأول وهو عهد التحول والتطور الذي حدث في الشعر الفارسي المعاصر في بلاد ما وراء النهر بشكل عام، يمكننا أن نقول إن القرن العشرين كان بمثابة قرن الصحوة والعودة إلى الذات ومعرفتها بالنسبة إلى بلدان آسيا الوسطى. فعلى الرغم من أن شعوب هذه المنطقة كانت قد خضعت لسيطرة الإمبراطورية الروسية أولا ثم حكومة الاتحاد السوفياتي بعد ذلك، رغم وقوعها تحت تأثير هذين الحكمين إلا أنها تأثرت في نفس الوقت بالثقافة الغربية. أي حدثت بعض التغييرات في التفكير وفي نمط الحياة اليومية لهذه الشعوب، فتحرر المجتمع من أغلال الخرافات واتجه إلى العلم والمعرفة وإلى الأساليب الجديدة في الحياة وفي التعليم. ويعتبر هذا التيار الجديد ظاهرة جديدة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية لشعوب بلاد ما وراء النهر. وما لبث هذا التيار أن ترسخ بسرعة في أذهان المثقفين والمتعلمين وأصحاب المعرفة. وهذا التيار كان يضم الكثير من الأدباء والعلماء والمثقفين، وكان له دور مؤثر في تطوير وتوسيع المجتمع المدني والثقافي في بداية القرن العشرين. ومن المبرزين في هذا التيار أو من رواد هذا التيار يمكننا أن نشير إلى الأدباء محمد خاجة البهبودي وسعيد رضا علي زادة وصدر الدين عيني وعبد الرؤوف فطرة وعبد الواحد منظم وآخرين، والذين عمدوا إلى هدم النظام التعليمي القديم في المدارس ليحلوا محله المناهج الجديدة والحديثة في التعليم.
طيب، شكرا أستاذ على هذه الإجابة الكافية والوافية. و
أيضا نشكر حضوركم في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار.
نعم، أنا أيضا أقدم الشكر إليكم، وإن شاء الله نكمل هذا الحديث، الحديث يعني طويل وذو شجون، نكمله إن شاء الله في شاء الله. الحلقة المقبلة
إن شاء الله. شكرا لكم ونستودعكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضراتكم. أعزائنا المستمعين، من بين الشعراء الأوزبك الذين تطالعنا أسماؤهم في حركة الشعر الفارسي المعاصر في أوزبكستان، الشاعر حياة نعمة السمرقندي الذي يشغل حاليا منصب رئيس المركز الثقافي التاجيكي الأوزبكي في سمرقند بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، أعلن إضرابه عن الطعام لمدة أسبوع كامل في مركز مدينة سمرقند دفاعا عن اللغة الفارسية. وكانت حصيلة احتجاجه هذا إصدار مجلة آواز سمرقند، أي صوت سمرقند باللغة الفارسية. وبعد التظاهرات التي اندلعت عام 1991 ميلادي والتي قام بها التاجيك في سمرقند والاستيلاء على أحد المباني في مركز المدينة وتحويله إلى المركز الثقافي للتاجيك، تولى حياة نعمة رئاسته وقدم خلال هذه الفترة الكثير من الخدمات للغة والثقافة الفارسية، وكان يحيط شباب المدينة بالرعاية ويقدم لهم الإرشادات اللازمة كي تنشر آثارهم الأدبية في نطاق اللغة الفارسية وأدبها في الصحف والمجلات خارج أوزبكستان. وفي صيف عام 1994 وبعد أن اضطره الفقر والعوز إلى فتح دكان في مركز سمرقند، داهمته قوات الشرطة والبلدية ومنعته من ذلك، وبعد إزالة دكانه فرضت عليه الإقامة الجبرية هو وأسرته، وهو يحدثنا في إحدى قصائده عن هذه الفترة التي انقطعت فيها علاقته بالعالم الخارجي والتي دامت 8 سنوات، معلنا صموده ومقاومته إزاء الإجراءات التعسفية التي كانت تقوم بها الحكومة الأوزبكية آنذاك، فيعلن قائلا: إن سجنت في بيتي مرارا وهووا علي بمطرقة السندان، وعظثت شفتي من شدة الغيظ والغضب، فاسمع أيها المدعي بكلتا أذنيك، أنا لا أخشى شيئا ما دام هذا العالم لا يخشى، ولا أرتجف حتى يرتجف هذا العالم. إن باعوا أحبابي وأصدقائي وأججوا نار غضبي، فاسمع فاسمع أيها المدعي بكلتا أذنيك، واعلم أنني سوف لا أتألم ما لم يتألم هذا العالم. بهذا إخوتنا المستمعين الأكارم، نأتي على نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، والتي خصصناها لمشهد الشعر المعاصر في أوزبكستان. فحتى حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى الملتقى.
كل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود العدل ناموس وفينا العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود والأرضين والبحرا جعلت الماء أسبابا حياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
أيها الإخوة والأخوات المستمعون السلام عليكم ورحمة الله هذا لقاء جديد مع كتاب الله ومعكم فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ رياض الأسدي فأهلا وسهلا بسماحته
أهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ موضوعنا هو وراثة الأرض في القرآن الكريم وقد بينتم هذا المفهوم في المصطلح القرآني وفي أيضا في الديانات الأخرى ونود أن نتوقف هنا عند الهدف الثقافي والفكري من إشاعة فكرة وراثة المؤمنين للأرض بين الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قطعا أهمية هذا البحث وهذا المعنى عندما تؤكد عليه الكثير من النصوص الشريفة، فلأن فيه من جهة أهم حاجة لابد أن تلبى عند الإنسان المؤمن، وهو يفهم ويدرك ويتعامل بهكذا مفهوم وهكذا مصطلح. لعله في نص من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل العبادة في آخر الزمان هي انتظار الفرج، والمقصود بالفرج هو ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وتحقق هذا المعنى الذي نحن في بحثه والنظر إليه، وراثة الأرض. فعندما يكون هذا المعنى يمثل أفضل العبادة بالنسبة للمؤمنين، قطعا هذا المعنى يكشف لنا عن أهمية هذا الموضوع، أنه لا بد أن يستشعره الإنسان، ولا بد أن يتعلق به الإنسان باعتباره من العبادات المقدمة على غيرها في حياة أهل الإيمان وفي حياة أهل الإسلام وأهل الدين في آخر الزمن.
نعم، سمعت الشيخ، نلاحظ في التراث الثقافي المعاصر أن شتى الأمم والشعوب تثير في أدبياتها فكرة المخلص ويوم الخلاص،
نعم.
مع اختلاف طبعا في المعنى وفي المفهوم، ولكن فكرة الخلاص تسيطر وكانت مسيطرة دائما على البشرية منذ عهد طويل. هنا كيف يمكن أن نثري ونغذي هذه الفكرة بالشكل السليم بحيث تنطبق مع المفاهيم الدينية والعقائدية لكي نبني مستقبلا مشرقا لاستقبال المخلص والوصول إلى يوم الخلاص؟
يعني قطعا هنالك مشكلة اسمها الثقافة أو العقيدة غير الصحيحة التي تنتشر فيما بين الناس، والتي تكون من مهمات العالم خصوصا من له البحث والتحقيق في النصوص الشريفة، طالب العلم واحدة من مهماته أن يحاول أن يعوض هذه الثقافة التي قد انتشرت بين الناس، والتي جعلت هنالك حاجزا، هنالك بينونة فيما بينها وبين الثقافة الحقة، والتي قد أدت وتؤدي إلى انحراف كثير من الناس إلى الجادة غير المستقيمة وغير الصحيحة. ثقافة المخلص، ثقافة يوم الخلاص المنقذ، هي من الثقافات التي امتدت مع تاريخ أهل الإيمان عبر المراحل المختلفة. في بحث السابق قلنا أصلا واحدة من البشارات، واحدة من أسرار الديانات السابقة، أنها كانت تنتظر هذا المنقذ وهذا المخلص. ولكن التحريف الذي قد طرأ وقد وقع على الوثائق الدينية السابقة، على الكتب المقدسة، أدى إلى تحريف هذه الثقافة، مما جعل هذه الثقافة بدل أن تتحول إلى عامل دفع وتعلق بذلك المنقذ، أصبحت تجعل الإنسان متخلفا يبحث عن معنى غير واضح وغير صحيح إذا لم يكن هذا المعنى عاجزا من حيث ارتباطه بالواقع الخارجي. لذا واحدة من المهمات هي رفع آثار هذه الثقافة السالبة التي قد انتشرت بين الناس. الجنب الأخرى أنه لا بد من عرض وطرح وتبيين هذه الثقافة الحقيقية فيما بين الناس بالوسائل التي لا بد أن تكون فيها جذب، ولا بد أن يكون فيها قبول عند الناس وعند الآخرين، مع كل هذه الظروف التي تحيط أو تحاصر هذه الثقافة الحقة.
نعم، ولكن كيف يتم ذلك؟ نحن نلاحظ مثلا عند المسلمين أن هناك من يعتقد مثلا بميلاد المخلص وغيبته،
نعم.
يعني أن المخلص موجود الآن ونحن في انتظار الظهور، وهناك من يعتقد بأن المخلص أو المنقذ أو المنجي سوف يولد، هذا بين المسلمين،
نعم.
بين المسيحيين مثلا هم يعتقدون بعودة المسيح عليه السلام ليخلص البشرية. اليهود أيضا ينتظرون ما يسمونه هم بالمخلص اليهودي، أو يقولون أيضا المسيح اليهودي. كيف يمكن هنا أن نوحد هذه الفكرة بحيث تكون فعالة في الحياة العملية فعلا، ونحن نعيش عصرا في حاجة كبيرة إلى مثل هذه الفكرة؟
يعني قطعا عندما نريد أن نراجع، يعني هذه واحدة من المسائل التي تعتمد عليها عملية التحقيق والبحث والدراسة التي لابد أن نوفرها للآخرين.
نعم.
يعني عندما نريد أن نرتبط بالفكرة في كل المذاهب والديانات التي ذكرتموها الآن، ونحاول أن نجد واقعا كوحدة عقائدية تدور حول هذا المحور، محور المنقذ. المحقق والباحث والدارس لا يجد تناسقا وتفاعلا وحضورا في الواقع الخارجي لفكرة مثل ما يجدها عند مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأنه أصلا مسألة المنقذ ومسألة الخلاص ومسألة الارتقاء بالإنسانية لحد الآن لم تتحقق إلا على يد هذا المنقذ. قصدي أن هنالك دراسة وبحث وتحقيق لابد أن يبحث في كل هذه المذاهب. لو أردنا هكذا أن نبحث المسألة من هذا الجانب، إما أن نحن نوفر، وهذه واقعا مسؤولية من المسؤوليات التي لابد أن يتحملها علماء المسلمين وخصوصا مدرسة أهل البيت، أنها توفر للناس هذا المعنى بشكل يقرب لهم هذه الفكرة وينزلها إلى واقعهم الخارجي. أما بالنسبة للأفكار الأخرى، لعله لا تجد هذا المعنى موجودا عندهم كما هو موجود عندنا. يعني مثلا عندما نريد أن نقرأ بعض الفقرات من دعاء الندبة الشريف نجد فيه معاني لا نجدها في بقية، يعني هنالك إشارات مختصرة، إشارات موجزة، عبارات عناوين عامة جدا لا تفصل الكلام كما نجده مثلا في بعض النصوص التي ممكن أن النصوص التي توجد عندنا تنظر إلى هذه المسألة نظر أكثر واقعية وأكثر قرب من حياة الإنسان. مثلا في دعاء الندوة الشريف جملة من العبارات، واقعا هذا الدعاء فيه كثير من المطالب التي يمكن أن تكون دليلا على ما أقول. مثلا: أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ وهكذا جملة من الفقرات التي لو أردنا أن نطالعها لوجدنا أن هنالك أهداف ضخمة جدا تنتظر هذا المنقذ العظيم، تجد فيها المعنى واضحا أن هنالك معنى حقيقي لابد أن يلتفت إليه الإنسان المؤمن، بل كل إنسان. لا يمكن أن يكون الإشارة إليه مختصرة وقاصرة كما تجده في بقية الكتب الأخرى في الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى.
نعم. سمعت الشيخ، ما تفضلتم به الآن هو الفكر الإسلامي.
نعم.
وهو أيضا مشابه تماما للأفكار الدينية الأخرى، حتى أن الفكر البشري في مجمله لا يختلف عن هذا المفهوم. يعني هناك من هو مرتجى لتخليص البشرية وإنقاذها من الجور والظلم والوصول بها إلى إشراقة العدالة والقسط والسعادة. هذا مفهوم عام.
بالنسبة للتشابه الذي ذكرتوه في كلامكم، يعني هنالك تشابه أن بقية النصوص تذكر هذا المنقذ وتذكره ببعض التفصيلات، لكن لا كالتفصيلات التي نجدها في كتبنا. يعني
أنا أتحدث عن الفكرة، لا يعني فكرة المنقذ فكرة عامة على تفصيل طبعا في شتى الأديان والأفكار، ولكن فكرة عامة.
يعني احنا سابقا ذكرنا أن ممكن واحدة من الأشياء التي نجد فيها الاشتراك أن هذه الفكرة موجودة في الديانات السابقة.
نعم. نعم.
لكن التفصيل الذي تذكره، والتفصيل مهم جدا
طبعاً.
يعني التفصيل يجعل القارئ أو الباحث على بينة وعلى وضوح. الإنسان عندما يعيش مع فكرة وهو يشعر بغموض هذه الفكرة قطعا لا يمكن أن يستفيد منها. لكنه لو أردنا أن نقول هكذا، أنه لو أردنا أن نجعل من هدف هذه الدولة، أتي إلى مسألة أكثر واقعية وأكثر قرب من المعنى الذي أحببت أن أشير إليه. يعني لو أردت أن أستفيد مثلا من شخصية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن شخصية علي بن أبي طالب، هذا المستشرق قد اعترف به، الكافر قد اعترف به، المؤمن قد اعترف به، كل الدنيا قد اعترفت بالإمام الحسين. عندما أريد أن أدعو الناس أن هذه الدولة سوف تجعل واحدة من سياساتها أن يكون فيها الذوق الحسيني، أن يكون فيها السلوك الحسيني، أن يكون تكون فيها الأخلاق الحسينية، قطعا هذا المعنى يكون أكثر قرب وأكثر واقعية مما مثلا بقية الأفكار الأخرى. واضح في حياة الحسين عليه السلام، واضح في فكر الحسين وفي أدب الحسين وفي كلام الحسين أن هنالك هدف، لو أردت أو أن هذا النموذج لو أردت أن أجعله النموذج المباشر للهدف وللغاية التي أدعو إليها لكان فيه فائدة كبيرة للناس، الكل يقر بها.
نعم، إذن تبقى هذه المسؤولية ملقاة على عاتق المفكرين المسلمين، ويبقى عبئا ثقيلا لابد من الوفاء به ونشر هذه الفكرة في العالم على مستويات مختلفة وبالطرق المناسبة حتى تدرك البشرية معنى فكرة الخلاص ومعنى أن المؤمنين سوف يرثون الأرض. هذا مهم تماما إن شاء الله، فنتركه للمستقبل ونتركه أيضا للمعنيين بهذا الأمر. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ رياض الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع كتاب الله نتمنى لكم كل السعادة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الآخر بلا نهاية وما سواه ملحوق. المهيمن على الملك والملكوت فلا شرود ولا مروق، ثم الصلاة والسلام على صاحب الهداية الكبرى والخلق العظيم سيدنا وحبيبنا محمد الهادي الأمين، والتحيات الزاكيات لأرواح الأئمة من أهل بيته الذين اختارهم الله للهداية وألبسهم من خلع التقوى. من اسمه مفتاح البدء وهو السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوال شعري ملتزم مع قراءة مقطع آخر من تنهيدات الشعراء في حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقفتنا اليوم عند الشاعر أحمد الماجد من السعودية. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982 للميلاد، ودرس الهندسة واختارها كمهنة، فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوية الأدبية في السعودية، مسابقة شعر الحسين في البحرين، مسابقة أدب الطف في البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياتي في اللاحق من الوقت، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
حائك البردة الأخيرة، رسول من الغيمات عفو السنابل، متى آمنت صحراؤهم بالتهاطل؟ رسول أقامت تحت عينيه وردة، سيقطفها التحديق في وجه قاتلي. جميل جميل، فعن مرآته قد تواترت مرايا أحبتها صبايا التساؤل. يتيمته الأيام دللها على يديه، فلم يقطع هدايا الجداول. سأنزل قرآنا على صدره لكي أذوق بثغر الوحي طعم التكامل. صلاتي عليه ناقة فل حبلها، فأدركتها في الغيب تلقي محاملي. ومن قطمة الآباد ما حقت بردة له دون أن تفنى عذار المغازل. حرائي شفاه وابتسامي بعثة، أعيد شهيق الحق في صدر باطلي. فما كفر الأعراب بالمصحف الذي به كان يتلو سورة من تعاملي. على بسمة تغفو المنافي، على بسمة تغفو المنافي، فلم تكن سوى آية أولى لدين الخمائل. رسول نوافير السجايا، مواسم بها سار وردا في عراق المناجر. رسول بنى الإنسان من وحي بسمة، رسول بنى الإنسان من وحي بسمة، فما بأل من يبني بوحي المعاول. رسول إذا قالوا رسول تماثلت حروف سلافات، فيا للتماثل. فليس غريبا أنني الآن فلة وأني نفاح ولست بقائلي، وليس غريبا إن تعافيت شرفة أترجم ما بين الرؤى والعنادل.
أجل أحبتنا الكرام، ليس عجيبا ولا غريبا أن نتعافى بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه واسطة العقد التي أرسلها الرحمن إلى عباده وأسدى إليهم جوده ووجوده ليكون منارا للعالمين. رتلنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة حائك البردة الأخيرة للشاعر السعودي أحمد الماجد، شاكرين لحضراتكم كرم الإصغاء ودمتم بود.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بي ينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بينادي، قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا،